إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كان الكلام في المحاضرة الماضية عن الحقوق التي للمسلم والأداب التي يتأدب بها المسلم في أداء حقوق فيه المسلم، وتوقفنا عند الكلام عن التوقير الكبير، وهو يقول رقم 18: أي يوقره إن كان كبيرا ويرحمه إن كان صغيرا، لقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله تعالى إكرام أو إكرام ذي الشيبة المسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم: كبر كبر، أي ابدأ بالكبير. ولما عرف عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يؤتى بالصبي ليدعو له بالبركة ويسميه فيضعه في حجره صلوات الرب وسلامه عليه، فربما بال الصبي في حجره عليه الصلاة والسلام. وروي أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر تلقاه الصبيان فيقف عليهم ثم يأمر بهم فيرفعون إليه فيجعل منهم بين يديه ومن خلفه، ويأمر أصحابه رضي الله عنهم أن يحملوا بعضهم رحمة منه عليه الصلاة والسلام بالصبيان. ثم يقول بعد ذلك رقم 19: أن ينصفه من نفسه ويعامله بما يحب أن يعامل به، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يستكمل العبد الإيمان حتى يكون فيه ثلاث خصال: الإنفاق من الإقطار، والإنصاف من نفسه، وبذل السلام. وقوله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وليؤتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. يقول نمرة 20: أن يعفو عن زلته ويستر من عورته، وهذا ما لم نفصل فيه. فبيقول: وألا يتسمع إلى حديث يخفيه عنه، لقوله تبارك وتعالى: فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. يبقى العفو، ومن طلب العفو فليعفو. هذه الأشياء بترتب الظاهر الذي ينم عن الباطن، يعني هذه المعاني لابد أن احنا نعيها ونفهم ايه المقصود بترتيب هذه التصرفات، هذه السلوكيات، ايه العلاقة بين الظاهر والباطن. اللسان مغرفة القلب، والإنسان إن كان مرتبا باطنا سيكون مرتبا ظاهرا. رتب كلامه، رتب تصرفاته، تحب أن تعامله، أن تشاركه ولو في تجارة، أن تذاكر معه إن كان معك طالب بجوارك في منهج في سنة دراسية. علاقة بين إن كان في فوضى في الداخل يكون في فوضى في الخارج في التصرفات. فوضوية ما بتكونش في التصرفات اللي هي على الظاهر، لا، هي بتبدأ من فوضوية في الداخل، يعني أفكار مبعثرة، تصرفات متناثرة، أمور مش مرتبة. فإذا بك تشعر أمام إنسان أنت مش عارف له أول من آخر ولا كذا ولا كذا، فهذه الأشياء بتجعل الإنسان يعني يرتبط بك ويحبك ويحب أسلوبك والترتيب بتاعك وكذا وكذا. فعلى المسلم أن ينتبه لهذه المعاني، منها أنت تحب أن يعفى عنك فلتعفو، مثلا تحب أن فلان يسامحك فلتسامح، تحب أن يكون فلان جوادا معك ليس بخيلا، كن أنت أيضا من الجوادين. فأحيانا البعض بيعمل فصل وبيحط فجوة ما بين العلم والعمل، تشعر في حالتين: حالة للعلم ويعني عاطفة بتظهر ساعة تلقي العلم، أما عند العمل وعند المطالبة بالبرهان تجد إذا به أو البعض تجده يتقهقر. فربنا قال: فاعف عنهم، وكان صلى الله عليه وسلم يعني المثل الأعلى من البشر في العفو، جزاكم الله خير صلوات ربي وسلامه عليه. فمن هنا هذه المعاني، هذه المعاني معاني حية مش ميتة، معاني حية تحيي القلوب موجودة، إن ماتت يموت صاحبها يموت. لذلك أحيانا ممكن يكون في إنسان ميت الأحياء ويتكلم وكذا وكذا وهو أصلا ميت الأحياء، ما يعرف مثلا المعروف أو كذا أو كذا. المسلم ليس كذلك. لذلك ربنا خاطب الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يفعل ذلك من أجل أن تتنبه الأمة، من أجل أن تتنبه الأمة. فاعفوا عنهم، فلتسأل نفسك على من تعفو، كيف يكون العفو ومتى يكون العفو. العفو قد يكون العفو في غير مكانه، قد يكون العفو على إنسان أنت في البداية تقول لا العفو هنا مش هيجيب نتيجة، وقد يكون وراءه ثمرة. طيب فيعفو عن زلته، لأن من ذا الذي ما سأقط ومن له الحسنى فقط، مين اللي ما أخطأش منا من البشر. الله عصم رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم الأمة تتعرض بعد ذلك ولو لهنات ولو لزلات بسيطة حسب مقام الإنسان. فهذه لهنات لنعلم أن الإنسان مهما بلغ من الصلاح أنه بشر ولا يعبد من دون الله ولا يكون إله. فلكل عالم زل، هذه العلماء. طب ما بالك بقى بما دون العلماء، إذا لهم هنات. والمسألة إن المحسن تأتي حسناته إذا أتى بذنب بألف شفيع، فسيئاته تذوب في بحر فضله تذوب. أما العكس بالعكس، فقال الذهبي لا، تكلم عن الحجاج فقال بل إيه حسناته تذوب في إيه في بحر سيئاته، العكس بالعكس. فمن هنا المسلم عرضة أن تزل قدمه، مش معصوم. الله عصم رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم ابتليت الأمة بعد ذلك في الأشياء، وحسب حال الإنسان يقترف من إيه من الأخطاء. فالإنسان كلما ازدادت المعرفة بالله وازداد العلم النافع داخله انكسر لربه وقلت الذنوب والمعاصي. فأنت ستتعرض لأناس يذنبون، وقد يكون هذا الذي فلتت منه إحدى الفلتات إنسان فاضل، إنسان يسبقك سواء في العمر أو المنزلة أو العبادة أو كذا. طب وإن كان إنسان أصغر منك سواء هذا أو ذاك، أنت تتعرض للعفو، أنت تتعرض للعفو وتأخذ ثواب العفو وتعيش عبادة العفو. وهو العفو طبعا الأمر بيبقاش يسير، في معالجة للنفس، في معالجة للنفس. لذلك سامح أبدا، يعني الكلام مش على إطلاقه. إذا خطبت أنك أنت تسامح، فسامح عشان أنت ستريد بعد ذلك المسامحة من رب العباد تبارك وتعالى. فالله قال لرسوله صلى الله عليه وسلم كما في سورة المائدة: فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. وقوله سبحانه وتعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. وقوله تبارك وتعالى: فمن عفى وأصلح فأجره على الله، في سورة الشورى. وقوله سبحانه وتعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. وقوله سبحانه وتعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. ولقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. تأمل الرواية. طب وجانب من الحياة جعل لك آية إن أنت بتجري للعزة في الشهادة في الوظيفة بعد ذلك، أن تتميز وتترقى عن حق وعن عمل، تأخذ ترقية وكذا. أنت تريد أن تكون أعلى من أقرانك وعلى حق مش على باطل، وتعتز بهذا أنك ذكرت وأنك تعبت وسهرت الليالي وكذا وكذا. فتأتي هذه المعاني لتفتح لك باب آخر بيسير لأجر عظيم، وهو أن تتواضع. ما زاد الله، وهو أن تعفو، وفي رواية التواضع. فما زاد الله عز وجل بعفو إلا عزة. أنت تريد أن تعتز؟ نعم، العفو باب من أبواب أنك تكون عزيز وأنك ترفع قدر نفسك. وقوله صلى الله عليه وسلم: وأن تعفو عمن ظلمك. وهنا وقفة. الروايات هتجد كل رواية شريفة بتعالج ناحية معينة في نفوسنا. لذلك أفضل علاج للنفوس الإسلام، أفضل علاج للأحوال للبلاد للعباد هو دين الله عز وجل. كل رواية مباركة قالها رسول الله، كل نص جاء عنه صلوات رب سلامه، بيعالج شيء معين. انظر إلى هذه الرواية: أن تعفو عمن ظلمك. انتبه إن هنا في ظلم، احيانا البعض يعني ايه يردد نفس الكلام ولا ينتبه للرواية. انت مظلوم واحنا اختلفنا ان انت مظلوم, نحن نقول لك اعفو عمن ظلمك. اهي متوضحة اهي. اذا هناك المظلوم اللي هو وقع عليه الظلم وهناك الذي ظلم, وانت تخاطب بان تعفو انت يا مظلوم عمن ظلمك. فيعني انت لك لك حق. البعض احيانا يقول انا ببين ان لي حق, واذا بالشيطان يدخل له من هذا الباب وينسيه العفو ويعظم عليه المظلمة والاعتداء وكذا 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 وكذا, وينسى أن هذه الحسنة أو هذا الخلق يحبه الله, يرفع قدره في الدنيا, ينجيه من عذاب الآخرة, ينجيه من عذاب الآخرة. فطب إذا التفت إلى ظلم وقع عليك, التفت إلى الثواب اللي هتاخده لما هل وقدر هذا الظلم ده أفضل منه بكتير, ده أفضل منه. وذلك الصديق ما رأى الأعمال اللي عملها, ما رأى الهجرة ولا رأى كذا ولا رأى كذا, بل نزل العتاب للصديق رضي الله عنه فعفى عن مصطح. وكلنا عارفين الرواية, وهو كان أتى بالدليل هنا من سورة النور. وأن تعفو عن من ظلمك, وقوله صلى الله عليه وسلم لا يستر عبد عبدا في الدنيا. طب إيه سوء اطلع عليه ذنب قبح شيء اختبرت أنت أنك اطلعت على سوءة فلان أو شيء عند فلان أو كان هذا الشيء اصطدمت به, فأنت أمامك الستر وأمامك أنك أنت ممكن تنتصف أو ممكن تذهب للحاكم أو كذا أو كذا. هنا في تفصيل, هنا العلماء فصلوا فقال صلى الله عليه وسلم لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. فدي بشرى لمن يستر. طب إن وصل للحاكم لا خلاص, الأمر إذا رفع إلى الحاكم كما جاء في الصحيح الأمر ما تتغير أحكامه, عشان كده ما تتعجلش. وانت بتتكلم عن أي معنى شرعي, فقهك هيبان في التؤدة, فقهك هيبان في الحلم, هيبان في أدبك. من مفاتيح الخل طالب العلم التأني, الأمر الثاني الأدب أو الأدب, والأدب بيعلمك التأني, ودول معاهم الحكمة. تجد الحكمة ترفقك بعد ذلك انك انت تتكلم الكلمة كأن مالك بيسددك. ان اهمل الانسان هذه الادوات يجد نفسه قد يخفق مرة ورا مرة ورا مرة, لان الالات ما استخدمهاش. يبقى الامر هنا في تفصيل. طيب بس ابتداء مسألة الستر انك قد تطلع على شيء عند انسان والشرع يقول لك هنا استره, وأمر تاني ممكن يكون الأمر وصل للحاكم أو كذا كما بينا المسألة فيها تفصيل, وهذا ليس مقامه. لكن عشان ما تتعجلش, عشان ما تتعجلش, لكن بشرى لمن يستر في محل الصواب الذي أراده الشرع فليبشر, ونبشره أن ربنا عز وجل يستره يوم القيامة. وقوله صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم, فإنه من يتبع عورة أخيه يتبع الله عورته, ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو كان في جوف بيته. تخويف ترهيب, إن الإنسان على خطر, على خطر. إن أخذ من الدنيا للآخرة فهو الموفق, فهو الموفق, وإلا فهو على خطر. إن ترك نفسه لعقله وتدبيره ولحساباته غالبا غالبا يكون التوفيق نسبة يعني ضئيلة جدا جدا جدا. لا غنى للعبد عن الاستعانة بالله, لا غنى للعبد عن اللجوء لله سبحانه وتعالى, لأنه على خطر. هو كما مثله بعض السلف أنه على خشبة, على خشبة في عرض البحر يقول اللهم سلم سلم. هات لي واحد ماسك في خشبة مش على المركب, ما المركب من خشب, هات لي واحد ماسك في خشبة وفي عرض البحر وبيعمل كده أو قاعد يفكر أو بيعمل كده أو يجيب ورقة أو قلم ويكتب أو كذا أو كذا, ده قلبه عند حلقه ويقول اللهم سلم سلم الله, والخشبة تغطس منه ويغطس بيها وتطلع تاني اللهم سلم, ويغطس دماغه تغطس في المية ويطلع تاني لغاية ما يوصل الشط. ممكن يموت من الفرحة بالنجاة, ممكن يموت عندما يجد نفسه وصل إلى الشط وفرح, ممكن يموت من الفرحة, قد تميته الفرحة, مع أنه كل ده كان بيكابد هذه المتاعب عشان ينجو. هذا هو المسلم في الدنيا مرة خايف من غيبة، مرة خايف من نميمة، مرة خايف من العجب، مرة خايف، وليس بموسوس. يلتفت لهذا، المسلم مش ما عندوش وسواس، مش موسوس، ولكن خواف، خواف لله سبحانه وتعالى. وعندما يغلب الخوف يأتي الرجاء فيكفكف عليه ليمشي بين الجناحين من أجل أن يواصل المسير. يبقى هذا ترهيب، هذا تخويف، لكن لا ييأس. والموفق السعيد اللي العصا تزجره لا تنكسر عليه ولا ينزجر، لا، هناك شخص قد تنكسر عصا الموعظة عليه ولا ينزجر، وهناك شخص الصوت أو الموعظة أو التنبيه أو التعليم أو الإشارة تكفيه، تكفيه، وإن زجر ينزجر. لذلك بيّن إن الإنسان، بيّن صلى الله عليه وسلم لأبي وأمي أن الإنسان على خطر في جوف بيته إن لم يؤمن نفسه بالشرع ليس بآمن، ليس بآمن، ولا رد لقضاء الله ولا رد لأمر الله إذا جاء، لا قبل لأحد إذا حدث معه ذلك أن يفتضح في هذا، في موطن مثل هذا، أن يرد أحد عنه هذا إذا قضى الله ذلك، وما ربك بظلام للعبيد. الجزاء من جنس الإيه؟ العمل. إذن هو تخويف، والمؤمن خواف، 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 أي يقف عند حرمات الله سبحانه وتعالى. فكم من كلمة أهدرت أو أراقت ماء وجه إنسان، أو كشفت أو خاضت في عرض فلان، أو هدمت بيت، أو فرقت بين زوج وزوجته، أو كسدت تجارة أحد الناس، أو صرفت قلوب الناس عن إنسان بكلمة، بكلمة لا يبالي صاحبها ما تفعل، فإذا بالناس ينصرفون عن فلان بكلمة. لذلك كان شأن الكلمة عظيم، وتعرض الإنسان أنه ولو في جوف بيته هو في خطر إن لم يوقر أمر الله وإن لم يحترم حدود الله تبارك وتعالى. وقوله صلى الله عليه وسلم: من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب أو صب في أذنه الآنك يوم القيامة. هل الإنسان اللي أنا بسمعه ده ممكن الأمور تكون لبعض المعاني خلص؟ أنا وجدت نفسي في مكان سأسمع هذا الإنسان، وهذا الإنسان لا يحب أن أسمع هذا الكلام، لا يحب أن أسمعه. طب أنا هو بيحبني، بس ممكن يكون ما بيحبنيش أسمع الكلام ده، يعني ممكن هو بيحبني لدرجة معينة، لكن وممكن يكون هذا الإنسان اللي بيكلمه أدنى مني في الدرجة بكتير، لكن لا يحب أن أطلع على هذه الكلمات لمعاني كتير جدا جدا جدا. إذن الأمر مش بالذوق والوجد، الأمر بشرع الله سبحانه وتعالى. خلاص هو عارف أن أنا بسمعه، لا خلاص اسمعه إزاي ما ينبغي، لأنه هو عارف بيتكلم وحد يسمعه الآن، ممكن يتكلم وهو بيتكلم مثلا، بيتكلم وجد إنسان ولو ابنه طلع أمامه ريح، وهو أنت توقره ويوقرك لا يسمح لنفسي أن يفعل هذا أمامك، ممكن تجشى بمعنى الكرع يعني، وهو لا يحبك، أو تثائب أو كذا أو كذا، فهو محافظ على صورة معينة أمامك لمعنى معين، فإن لم يعلم أني أسمعه فلا يحل، فلا يحل. يعني حتى وإن يعني ننبه علي ليه، لأن أنا لا أدري ماذا سيقول، وهو نفسه ممكن ينسى ان هو قال لي مثلا ايه، لا في اي وقت ممكن انا معاك انت ما بعملش فرق، ده ادبه وتواضعه، انا بقى اعمل حدود. ما هو ده الادب، الادب مصفاه، انتبهوا، الادب مصفاه للترقي، غربال الادب يفضل الغربال شغال كده لغايه ما صادق الادب والعامل بالادب يعلو، يعلو. وكان في اقران امامه وهم ينظرون كيف يعلو، هذا سلم من سلم المجد والعلو الأدب. وقد أنت ترى الرجل من أدبه تقول ده متدهول، ده رجل، ده مريض، ده موسوس، ده كذا، وهو يكون قد فقه في الأدب ما لا يفقه فلان ولا فلان ولا فلان. كان عليهم أن يصبروا. وهل دي أدب موجودة؟ نعم أدب موجود، نعم، من الأدب ما تعطيش شيخك بسهولة ظهرك، أستاذك ما مش إلا إن اضطررت أو نسيت، إن استطعت ذلك، أنا مش بنوجبها عليك، لكن هذا واحترام إنسان سهر الليالي عشان يسلمني أو يسلمني طريق الجنة أو كذا أو كذا. وهذه أشياء تعارفت عليها الفطر السليمة، تعارفت، لذلك ما كانوش يقتلوا الرسل. أما الرسول يروح برسالة ما كانوش يقتلوا الرسول، لأن ليس من الأدب ولا المروءة أن يقتل الرسول اللي جايب رسالة من ملك إلى ملك، مع أنه ممكن يكون في حرب، في حرب بينهم وبين بعض، لأن هذه أشياء تعارفت عليها النفوس، قبلت بين النفوس حتى وإن كان في بينها عداء فتعاملوا عليها. طب من أولى بهذا الرقي؟ من هذا بأولى النقاء والعلو؟ أنت يا مسلم تستطيع أن تتخيل نفسك نازل لأسفل؟ كيف؟ كيف؟ أنت ترى أوامر رسول الله في العلو، وهل أنت تسمح لنفسك أن تترك نفسك تنزل إلى أسفل؟ والأداب تتبعثر منك وترضى منها بالخمس أو السدس أو 15%، ولا ترضى أن تعلو في هذه الأداب فتكون يعني موقرا ومهذبا؟ فأمر عجيب، مع أنه هو اللي راح يجلس أمام العروسة حاطط الوردة ولابس البدلة وشادد على رقبته بالجرفطة ورجله مزنوقة في الحذاء، تمام، عشان خاطر يجلس أمام أصهاره، وده حقه، ما بنقولكش روح لهم مبهدل، ده حقهم يروك في صورة طيبة، هذا من الأدب. لكن طيب نكمل بقى الأدب، نكمل الأدب. لذلك السلف الصالح كانوا يتأدبون ظاهرا وباطنا قبل تلاوة الحديث النبوي الشريف، بل كان أظهر ذلك على وجوه، منهم من اصفر وجهه، ومنهم من كان يرتعش، ومنهم من كان يبكي فلا يستطيع أن يكمل المحاضرة، وكان بالعشر تلاف طالب علم، وكان اللي بيسمعوا كلهم يعني بعد كده كان لهم مجلدات ومصنفات ما شاء الله، لكن ليتعلموا هذا السمت وهذا الدل وهذا الهدي من أجل أن ينشروا في الأمة، فيقال من هؤلاء؟ يقال أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، فيحب الناس الإسلام وأهل الإسلام فيبحثون عنهم ويمشون إليهم وتفتح أبواب الهداية ويدخل الناس في دين الله أفواجا. وكم من إنسان دخل بسبب صفقة في تجارة، بسبب لقاء، بسبب شرح مسألة، بسبب رؤية واحد بيتوضأ، بسبب عملية جراحية، يعني الإنسانة ممكن تكون مش مسلمة وإذا بها تسلم، بسبب شيء بسيط، على أهون سبب تأتي الهداية، ولكننا ينبغي أن نأخذ بالأسباب. إذن أنا بستمع إلى حديث إنسان في أحاديث عامة اللي هو الدرس، أنا إنسان بيدي في مسجد والباب مفتوح ودخل إنسان صلى ركعتين وجلس، وده جلس والسنة أتت بذلك، هذا أمر مفتوح. لكن أحيانا ببقى عارف إن في أحاديث لا خصوصية، سواء عشان الأعراض، سواء إنسان بيسر الإنسان بسر آخر، فهذا من الأدب الشرعي، ينبغي أن تعلم فلان سواء بنحنحة أو الكحة أو أنك تتقل بعض أحد قدميك فيتعرف أن صوت قدمك أن في حد جاء، أو يعني تخبط على حائط على باب معاك محول ترن بيه، عرف الإنسان اللي هو في غفلة أنك موجود وتستمع. إن أتم الكلام بعد أن التفت إذن هو إذن ضمني لك إنك تسمع الكلام، إن لم يلتفت لا تقف، إن لم يلتفت ممكن تكون رقبته وجعاه أو لا يستطيع أن يدير وجهه عن الإنسان ده عشان ممكن يفتن، فعليك أن تستدير أنت الذي أتيت كل هذا الأدب في هذه فقط. نعم نحن أمة ذات تراث، أمة عظيمة، أمة جليلة، فرط بعض أبنائها في تراثها، فكأن التراث شيء يعني خفيف. أبدا أبدا، أنتم على إرث مبارك ينبغي أن تحمدوا الله عليه، فله الحمد والمنة على ما هدانا إليه من عقيدة صحيحة ومن عبادات ومن معاملات وسلوكيات على دينه المبارك تبارك وتعالى. 21، أن يساعده إذا احتاج إلى مساعدته، يبقى يعفو عن زلته، يبقى توقع ان ممكن تصدر من اخوك زلة. لو انت والامام الموردي في ادب الدنيا والدين جايب ابيات شعر جميلة عن لو فضلت انت تحسب لكل واحد، هي الحياة بتحلو بالتغافل مع عدم المجاملة، الزوجة تتغافل معاها لان ده اقرب جار اليك، الاخ ما تقدرش تعيش من غير اخوك، تقدر تعيش من غير اخوك لو ده مذنب وده مذنب وده مذنب وده مذنب وده مذنب، حلف وقلت وانا مذنب خلاص يلا نروح كلنا، يلا كيف سنتواصى بالحق. إذن توقع من أخوك أنه ممكن تزله، بص الحسنات وتذكر، وفي نفس الوقت ما تجملهوش، وفي نفس الوقت بأسلوب طيب صحح الغلط، خد أجره، سيبه لمين؟ مين ما أمنى أتخلى عنه وأنت تتخلى عنه وتتخلى عنه؟ أصل ده مذنب وده مذنب وده مذنب. وفرق طلعت من الإسلام بسبب هذه الأشياء، خرجت من الإسلام عندما نظروا لهذه الأشياء. ومنهم من كأنه لا يريد أن يعامل إلا معصومين، وهذا يستحيف. إذا ابن آدم يذنب ليستغفر ليتوب الله عليه. حاجة تانية ستر العورة، وإن احنا ما استطعنا أن اطلعنا على عورة أن نستر عورة المسلم حسب الأدلة وحسب التوصيف الشرعي الصحيح، وذلك في تفصيل ما حدش يتعجل فيه. بعد كده بيقول أن يساعده إذا احتاج إلى مساعدته، وأن يشفع له في قضاء حاجته إن كان يقدر على ذلك، لقول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى، وقوله سبحانه وتعالى من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. هل بعد هذه الرواية الشريفة يكون عندك وقت فراغ أو وقت إن أنا أغتاب؟ تخيل هذه الطاعات الجميلة وهذه الشعب من شعب الإيمان الرائعة. تأمل، لم يقال طيب أساعده بالدولار ولا باليورو ولا بالدينار ولا بالريال ولا بالجنيه، أساعده بالحديد ولا بالألمونيا ولا بالنحاس، بالذهب ولا بالفضة، طيب أساعده بالليل ولا بالنهار، طيب أساعده بعد سن كام وقبل سن كام، طب لو صغير، طب لو كبير. من العنت كانت تقال هذه الحاجات، ما قيلت رفقا بنا جميعا، لأن عشان تحصل الحسنة، لا الحسنة ما ينفعش غير بالدولار، إذا لازم تحول الفلوس لدولار عشان تروح تيسر أو تعمل الأمر ده عشان تاخد الحسنة. يسرت لك الحسنة في جميع الأوقات بجميع الطرق الصالحة شرعا لأي شخص عشان تدخل الجنة، يعني الدائرة كلها مفتوحة حولك من أجل أن تدخل الجنة. إذا البليد بيعمل إيه؟ بيخرج من الدائرة، بيتمرد على الدائرة بتاعت الفضل ده كله، فإذا به يخرج وينفق المال في حرام، إذا به يتعاون على الإثم والعدوان وكذا وكذا. تأمل أن يساعده إذا احتاج إلى مساعدته. طب الكلام لو جينا، لو جيت لواحد مثلا واحد مهندس كمبيوتر ومعاه واحد تاني في الوردية ما يعرفش في الكمبيوتر، فجاء المدير قال له فلان طيب ومهذب وانت مهندس كمبيوتر، ساعده ده محتاج يعرف. اذا هذا المهندس عرف ان هو هيساعده في الايه؟ اجيبوني في الايه؟ في ايه؟ طب عندنا كم تخصص؟ طب ده في الصناعة، طب في التجارة، طب في الاخلاق، طب في الدين، طب في المعروف، طب في الاجتماعيات. كل هذه الدائرة اللي انت مش عارف تعدها معايا الان وانا مش هقدر احصيها، لان دي نعم الله سبحانه وتعالى، انما كانت من اجلك انت ان تنجو. اذا تنفع اخاك وانت بهذه الحسنة تنجو. كربة لما تكفكف على الانسان، انت ما معكش مال بس بتكفكف عليه كده بكفك وبتقول له يعني قول دعاء الكرب، استغفر كتير، طب صلي ركعتين بالليل، نصيحة ومشيت وسبته، فربنا فرج كربه بسبب نصيحتك، لك الأجر. طب عطيته جزء بسيط ولو شق تمرة، قد تقف في ظلها يوم القيامة. أيضا قال صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. 22 أن يعيده إذا استعاذ بالله، وأن يعطيه إذا سأله بالله، بس يكون صادق. ما يجيش إنسان عنده لؤم وعنده خبث طوية ويستغل حسن الخلق عند المسلمين يقول له سألتك بالله تعطيني دي، طب ده هي المكنة اللي شغال بيها وبيخيط بيها وبيصرف على بيته، سألتك بالله اديهاني بس ايه اسبوع كده عشان افعل كذا وكذا وكذا. طب انت سألته هنا بالله، انت حرجته، طب هو يعطيها لك وبيته واولاده. اذا كان السؤال في محله، احيانا كما قلنا الانسان بيحرج اخوه المسلم ويحبس ارادته، واذا به يسأل بالله شيء يشق عليه. سألتك بالله لتاكل، ان اكل هيروح المستشفى، هيروح المستشفى وعلى قوله محلول في أمراض قد أنت لا تدري أن هذه الأكلة تؤذيه. سألتك بالله هاب أنه أستاذك لسه عنده محاضرة، سألتك بالله هاب أنه هو كان العروسة دي خطيبها قبل كده ما يقدرش يروح هناك وانت لسه نازل من السفر وما تعرفش، افهم الأول بالراحة، تأنى وهكذا، حدث ولا حرج. كل هذه الأشياء للتنبيه، إذا تعقل في أمرك وتأنى الأنا من الله والعجل من الشيطان إلا في أفعال البر. إذا برضو إنسان عارف إنسان ده اللي في إيده بيقول له أصلا أنا عايز دي، أنا بصراحة عجباني جدا، فإذا به يتحرج يقول له خد. وممكن يكون قال لزوجته أو لبنته أنا جبت لكم هدية طيبة، هو طيب جدا، يروح ممكن المرأة تطلب، انت مالكش شخصية، انت مش عايز، انت كل اللي في ايدك بيتاخد، وهو عند الله من اولياء الله سبحانه وتعالى، اراد ان يقتدي برسول الله في بعض الطيبة الزائدة او كذا وكذا. اذا رفقا ببعضكم ورفقا ببعض من اجل ان تسير الحياة السير الكريم والسير صحيح. استعاذ بالله عيده، انسان استعاذ بالله والتجأ بالله، قال ان لم يكن الشرع هيقول لك لا ده في حكم اخر، لكن ده الاصل. طيب سألك بالله أعطه، إن لم تكن هذه المعاني وهو إنسان ابن سبيل أو كذا أو إنسان ظهر منه الصدق وعليه أمارات الصدق، ما بيتسول الناس في الطرقات، ما بيماطل بأموال الناس، ما بيأخذ أموال الناس ويتلفها، ما كل دول لما تيجي تقول اعطيني وسلفني، ما فلان سلفك وفلان سلفك وفلان أعطاك، ليه بطريق ماء وجهك؟ انتبه، وخزائن ربنا سبحانه وتعالى ملأة. اقف صلي ركعتين بالليل، اعلن الذلة والمسكنة لله سبحانه وتعالى، وسيب اموال المسلمين في حالهم، وسيب المسلمين الطيبين اللي بيعملوا الخير في حالهم، ما تنفرهمش، ما تخلوش يشكوا في الناس، ولا حول ولا قوة الا بالله. يا اخي انا سألتك بالله، طب هل سؤالك اصلا يحل؟ ان كان يحل سنعطيك، ان سألتنا بالله سنوقر هذا، نحن نحترم شرع الله، لكن قد يكون انت في سؤالك نسيت أفعالك أو تصرفاتك، فيلزم على فلان أن يقول لا، لأنه ده الصواب، لأنك اتخذت هذه المسألة بالله ذريعة أنك تفسد أموال الناس أو كذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والموفق من وفقه الله. وأي كافئه على معروفه، من الحاجات الحقوق اللي بيختم بها عمل لك معروف، يعني إيه اللي عمله؟ خطأ يعني ايه انه مثلا، يعني انا عايز اجيب مثل كده يكون ايه في الاخر عشان فيما بعد ناخد بالنا، لا، ولو ابتسم في وجهك ولو كفكف عليك في موطن، هذا الموطن كنت انت حاسس فيه بغربة او وحشة، وحدث ولا حرج. يعني ايه اللي عمله لي؟ يعني انه كان معايا زميل وعزمنا احنا الاثنين، اللئام هم الذين يقولون هذا، اقولها صريح، لئام هذا لؤم في الطبع، كرم الطبع وحسن الخلق ليس هكذا، بل أنت ترى الصغيرة في المعروف كبيرة عظيمة. انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، بيقول لو كان المطعم ابن عدي اللي هو أجاره عندما دخل مكة من رحلة الطائف، لو كان حيا لشفعت في هؤلاء النتنة، صناديد الكفر اللي كانوا رؤوس الكفر، يقول ردا لمعروف وجميل المطعم ابن عدي، لو كان حيا لشفعته، جاء يشفع لسبتهم له، تركتهم له. تأمل، فلا ينبغي أن تجحد معروف أخيك قولا عملا ماديا نفسيا اجتماعيا، أي معنى أن ما تجحدش معروف أخوك. طيب ده يحتاج مني اعرف المعروف، وإذاك اعرف المعروف تعرف أهله. فأمان اللي بيحصل عندنا، أنا بسمع الكلمة وما بروحش لنفسي ما هو المعروف في الصفحة عشان أعمل بيه، أنا بعد ما سمعت كلمة، طب ما أنا عايز أكافئه، طب ما أنا هكافئه إزاي كنت أنا عارف إن ده معروف أو مش معروف. فأحيانا البعض يجحد المعروف وهو واضح بين. وطبعا العوام طلعوا في هذا أمثال، يعني يقول لك مش عارف إيه تركه، او مش عتاب مش عارف ايه كذا وكذا، من الاشياء السقطات اللي بتحدث، وينبغي ان ينأى المسلم بنفسي عن هذا ويشكر اي معروف ولو كلمة طيبة ولو السلام تشكر هذا. لا ينبغي ان طب انا عاجز ان كفؤه، معروف عليا كتير، مش عارف أعبر عنه، أنا مش عارف أكافئه، أنا مش عارف أوصف معروفه، أنا مش عارف أعمل إيه. تقول له جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا. إيه كمان تثني عليه في هنا ذكر؟ تقول جزاه الله خيرا، أحسبه، أحسب تتأدب مع ربنا وأنت بتثني على أخيك أو صاحبك أو جارك أو من أزده، تتأدب مع الله تقول أحسبه والله حسيبه أنه على خير أو كذا أو كذا، فتكون تأدبت وأحسنت إلى أخيك وأرضيت نفسك إنك من أهل الإيه؟ الأخلاق الجميل. يقول الشيخ وأن يكافئه على معروفه، أي معروف؟ أي معروف، معنوي مادي. وأحيانا أخوك يريد أن يصطنع لك معروف في وقت ما تتورعش الورع الكاذب، فينا تصرفات محتاجة أنها تتصلح خالص، هو ربنا أرسله إليك أنه يفعل معك هذا رزقه الحسنات دي، ما تكسرش بخاطره، خد العباء أنت بتكح وكذا وكذا، لا وبعد ما يمشي أصلا متعود ما خدش حتى بكح بقى. افضل ايه، افضل خد لك شهر كحة بقى وقعد عن الدروس ودروس الكاوم وما تروحش المعهد وخلاص، وأصل المنهج طويل، لا أصل أنا سبت الدراسة من سنة تالتة. إزاي؟ طب واللقمة التالتة بتسيبها؟ اللقمة الرابعة بتسيبها؟ ده انت اللقم، أما الإنسان فينا بيمسك الرغيف عشان يقتات، وهذا صواب، هي دي الأمانة مع بدنه، ما بيسيبش نفسه في طقة عشان خاطر يمشي بين الناس. طب غذاء الروح سبته إزاي؟ أما الروح ما تلاقيش غذاء هتروح فين؟ أما النفس تقف دون زاد وتزوده، أما نكون من غير زاد هنروحه فين؟ هنمشي، بس زاد الروح مش معانا. فالمعروف لا، أخوك أعطاك العباءة أن أنت بردان أو كذا، أخوك وجدك في الطريق نزل يديك الكاوتش، لا 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 لا، ليه المرة دي بقى أنت مش عارف؟ أنا هخطأك وأنا موافق تخطأني، قول أصل أنت قلت لا تسأل الناس شيئا، دي مش مكانها خالص. ما صحيح، أنا بقول لك اسأل الناس بس دي مش مكانها، أنت ممكن تتعرض هنا لإيه؟ لمخاطر، يكون في طريق والطريق ده موحش، يطلع عليك سراق، تتعرض لفتنة، تتعرض لأذى، فهنا لا، ده مش مكانه. ذاك أحيانا نستدل بأدلة محتاجة أن تراجع، يراجع الاستدلال بها والنظر إليها، ذاك دائما لابد يكون في حبل سري مع أستاذك عشان تراجعه حتى بعد ما تبقى أستاذ وتدرس. اوعى في يوم تزهد، اوعى في يوم تشبع، اوعى في يوم تشوف انك اتعلمت، اوعى في يوم تشوف انك عرفت، لكن قل انا محتاج، زدني علما، وقل رب زدني علما، وهو اعلم الخلق بالله صلى الله عليه وسلم. وده اللي عطل كتير من طلبة العلم، حس انه عرف فده ابتدى ينفر منه، وده ابتدى اتشغل باللي بيرد عليه واتشغل باللي بينفر وجلس. المتواضع جنب الحيط وماشي وعمال يحصل ويعمل بما يحصل، فإذا بالله يرفعه، وإن لم يظهر علمه في محياه يظهر بعد مماته، تظهر البركة. فتكافئه، جزاك الله خيرا، أعطاك له جزاكم الله خيرا. هتمر تاني يوم إنسان سيارته وافح، هتدي له الكاوتش بتاعك وهكذا. إذا في أشياء الورع فيها مش في محله، في مش ليه أصلا ما خدتش على كده، لا خد على الصح. يعني ما خدتش على كده؟ يقول لك معلش اصل انا سبحان الله، واحد جاي يقول لك طيب اعطي فلان ده، انا ابن عمك اعطي دينه، فلان ده ايمانه ضعيف اعطي، انا هصبر عليك انا، لا اصل انا والدي كان زعلان مع والده، الرجل حيفتن بسبب حقه، بسبب سوء تصرف، تجمع سوء تصرف على سوء تصرف. لذلك البعض كانه يقول الان انت حطيتنا في ورطة، ابدا انا بقول لك اي داء دواء السؤال، اسأل أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومن فضل الله أننا الآن أصبح الدنيا أصبحت قرية صغيرة، والآن أمامنا بدل الأستاذ آلاف الأساتذة والعلماء، نسأل الله أن يبارك لنا فيهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمهم. قالوا يعني هل من يدعو إلى الله؟ قال هل من يسمع؟ فتكافئه على معروف، أي معروف، ما انت جزاك. طب رديت له، انا رديت لك المفروض تاخده، انت جيت تردي لي اخده، عشان يبقى في اخذ وعطاء، في محبه، في قرب، في ود. انما الجفاء في التعامل ده الكد بالكد لا، هذا محتاج أن يراجع. الكد بالكد في معنى في المعاني عند التحاكم بقى، أما يجي اثنين عاملين شركة ويحكموا في قضي حكم بينهم، أما يجي زوج وزوجة حينفصلوا، لا عند التحاكم بقى لا، كل حاجة إلا أن ده يعفو أو ده يعفو يبقى ناخد بالنا. لا يبقى مش كل الحياة مشاكل زوجية ولا كلها قضايا في الأموال، إذن في بين المسلمين فضل، ولا تنسوا الفضل بينكم. أو يدعو له، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: من استعاذكم بالله فأعذوه، ومن سألكم بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، إلا أن يكون في مصالح. دعوة الإنسان العادي غير الشيخ، غير كبير العيلة وراء مواعيد بيصالح ده على ده، شوف ده غير الطبيب وراء ست عمليات جراحية وراء بعض، يقول لك اتركني لازم تاكل، ما ممكن لو دخل وشم ريحة التخدير وممكن ما يختل توازنه في أو يحدث. أهل الطب اللي فاهمين، أنا مش طبيب، لكن من اللي كانوا بيقال من شيوخنا وأساتذتنا أمامنا، إذا يعلم وراء إيه؟ يعلم. يمكن ده عسكري مرور أنت خلف الآن وجلس هيروح متأخر، الإشارة مش هتمشي صح، فممكن يحدث تصادم، والتصادم ده 5 عربيات الآن في الطريق في حادث تصادم قبل أن أتي إليكم، الطريق وقف خالص، 5 عربيات ضربين في بعض. إذن أنت قد ترى شيء والشرع يأمرك بشيء آخر في صلاح البلاد والعباد. يقول كل هذا الجمال في ديننا، ما تتعجبش ده معاك في منهج المسلم، والكتب في الأدب كثيرة ورائعة جدا، وذلك الإمام البخاري عمل كتاب لوحده عن الأدب. قال صلى الله عليه وسلم: من استعاذكم بالله فأعيذوه، ومن سألكم بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. مش هو جزاك الله خير، جزاك الله خير، زي كما يجي السائل تديله صدقه يقول لك جزاك الله خير، يقول له لك مثل، ربنا استرك، ولك مثل، ولك مثل ما قلت، ولك حتى تأخذ ثواب صدقتك كاملا. فانتبه في ردود السؤال والمساكين لما يجوا يدعو لك، أما تعطي صدقة قل ولك إيه مثله، فحتى تجد أنك أنت اللي كفيت، إنما هو يقول لك جزاك الله خير ولك مثل، جزاكم الله خير، كف عن هذا خلاص، ومن في ما تأذهوش، وبظهر الغيب ادعو له حتى ترى أنك قد كافاته. لك أن تتخيل كلنا طالعين من المحاضرة وكل واحد عاطي ظهره للتاني وعمال يدعي له ويتمنى أن يكافئه، هيلحق يغتاب إمتى ولا ينم إمتى، وكيف يخذل بهذا الخلق الإنسان، كيف يخذله الله عز وجل لما أنت تطلع بقى من التوقي إلى الاستغفار إلى أنك تدعو لأخيك، أنك تعترف بمعروفه، أنك تبتدي تشوف الواجب اللي وراك، هل عندك فراغ؟ المسلم ايه ما عندهوش فراغ. هيتكلم بعد كده عن الادب مع الكافر، انظر صفحه مشرقه منيره من صفحات الاسلام، الادب مع الكافر، عشان مهما ادعى مدعي وتكلم متكلم وانسان قال ما قال، اصولنا وثوابتنا ترد على الجميع اننا نتادب حتى مع الكافر، ثم بعد ذلك مع الحيوان، مع الحيوان نتادب. إذن قولوا ما تقولوا، قولوا ما شئتم، فإن أفعالنا هي التي سترد أننا نتأدب مع الجميع، أننا نتأدب مع الجميع. يقول الشيخ: يعتقد المسلم أن سائر الملل والأديان باطلة، وأن أصحابها كفار إلا الدين الإسلامي فإنه الدين الحق، وإلا أصحابه فإنهم المؤمنون المسلمون، وذلك لقول الله عز وجل، أتى بالدليل فورا: إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. قال: وقوله سبحانه وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقوله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يقول: فبهذه الأخبار الإلهية الصادقة علم المسلم أن سائر الأديان التي قبل الإسلام قد نسخت بالإسلام، وأن الإسلام هو دين البشرية العام، فلم يقبل الله سبحانه وتعالى من أحد دينا غيره، ولا يرضى بشرع سواه. ومن هنا كان المسلم يرى أن كل من لم يدن لله تعالى بالإسلام فهو كافر، ويلتزم حياله بالآداب. لا تعني كلمة كافر أننا لسنا سنتأدب، ولكن هذا حكم ووصف قائم بهذا الشخص. على أساس هذا الوصف وهذا الحكم العلماء يقولون لنا كيف نتعامل مع هذا الشخص. هذا الشخص له أحكام، هذه الأحكام هل هو مسالم، هل هو محارب، كذا، هل هو لقرابة، هل ملوش قرابة، هذه الأشياء يبينها العلماء. طب أنا لم أعرف، لا أتكلم ولا أسبق أهل العلم في هذه الأشياء، أرد الأمر إلى أهله وإلى نصابه وأبدأ أنصت لأهل العلم ماذا يقولون حتى لا أقترف ذنبا ولو كان في حق حيوان، ولو كان في حق حيوان أن أسيء أدب حتى مع حيوان. لذلك يقول ما يقول كل مدعي، نحن نقول لا تعني كلمة كافر أو كذا أننا لسنا لنا أدب معه، ولكن ما يقال من جميع أوصاف فيه قالها الشرع. الشرع قال في كذا كذا، في عقدته كذا في كذا، وعندي التأدب معه قال كذا. نحن نأتمر بأمر الله عز وجل، هذا ليس حظ للنفس وليس شحنة غيظ بنطلعها ولا للتعيير أبدا. نحن نتعامل حسب ما علمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم وجاءنا في الوحي المعصوم في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أولا من الأداب معه، مع أنه على غير ملة المسلمين، يقول عدم إقراره على الكفر وعدم الرضاء به، إذ الرضا بالكفر كفر، لأنه أنا لو رضيت على ما أنت عليه كأني أقرك عليه وأحسنه لك فلا تشعر بقبحه فتبقى عليه فتتعرض للعذاب. طب ما هذا يفعله حتى الكافر مع ابنه، إذا ابنه ذهب لفشت الكهرباء إذا به يصرخ، بتصرخ ليه؟ ويقول له تعالى، ممكن يقول كلمة غليظة ويذهب عشان من أجل أنه يبحث على حياة أو عن حياة ابنه. لم يرضى لابنه ذلك، أنه الكهرب أو أنه الكهرباء تصيبه أو يأكل شيء أو يناله أذى أو كذا أو يقع عليه شيء فيموت. إذن إن كنت لا ترضى هذا فنحن لا نرضى لك أن تكفر بالله فتعذب بعذاب الله الذي لا قبل لك به. إذن أصل الأمر أننا نخشى عليك ونخاف عليك فنقبح ما جاءت الشريعة وقالت أنه هذا شيء مردود ولا يجوز، من أجل أن تستيقظ فتبحث عن الحسن والجميل فتكون جميلا وتكون محسنا فتدخل في زمرة المحسنين وتدخل أيضا في الدار التي سيدخلها المحسنون وهي الجنة. إذن هذا هو الإنصاف، أننا لا نرضى، أنت لم ترضى بخطأ ابنك أنت وأنت بشر، فكيف نرضى لك أن ترضى بما لا يرضي الله عز وجل؟ نحن لا نرضى لك إلا ما بما يرضي الله سبحانه وتعالى، فعليك أنت أن تفرح أننا ننصحك وننبهك أن هذا الشيء قبيح، عليك أن تنتقل إلى الشيء الحسن من أجل أن تنجو. إذن أي شيء حظ نفسه هنا؟ نحن نفعل هذا من أجلك، نتعبد لله بنصحك ودعوتك إلى الإسلام وهدايتك إلى الدين الحق وإبعادك عن النار وإعلاء شأنك وإعلاء تصرفاتك وآدابك. هذا أدنى الأمر تفعله مع ابنك اللي أنت أصلا ما خلقتهوش، فكيف تعترض أنت على هذا؟ ونحن ندلك على الحق الذي عليك للذي خلقك وأوجدك سبحانه وتعالى. لما تشخصن المسألة وتحولها؟ نعم المسألة مش مسألة شخصية خالص، ده هي مسألة فيها إنصاف، أننا نخشى عليك من عذاب الله وأن الكفر يرديك والعياذ بالله في عقوبة النار والعياذ بالله، فأعاذنا الله وإياكم من الكفر. يقول نمرة 2، بغضه ببغض الله تعالى له، إذ الحب في الله والبغض في الله، وما دام الله عز وجل قد أبغضه لكفره به فالمسلم يبغض الكافر ببغض الله تعالى له. إنما الذي حول القلوب أن القلوب وجهت حسب ما يرضي الله، فما يحب الله تتوجه إليه القلوب الصحيحة السليمة المؤمنة، وما لا يحبه الله تبغضه القلوب، ليس للشيء نفسه إنما عبودية لله عز وجل، أن هذا الشيء ما أبغضه الله إلا لأنه شر أو شيء سيء أو يضر بالناس أو هذا الشيء يجعل الإنسان من الخاسرين. إذن كيف نحب نحن إنسان أراد أن يخسر أو أراد أن يفجر أو أراد كذا كذا كذا، هذا شيء أبغضه الله، نحن نبغض ما أبغضه الله. فهذا من الأدب مع الله أننا نبغض ما أبغضه الله، ومن العقوق ومن الإساءة البالغة أننا نحب ما أبغض الله وأننا نستريح إلى ما يكره الله تبارك وتعالى. وبيّن الله ذلك في سورة محمد صلى الله عليه وسلم. إذن المسلم يحب ما أحب الله ويبغض ما أبغض الله. هل هذا في حظ للنفس؟ أبدا، نحن متعبدون لله بأوامر الله سبحانه وتعالى، نقول سمعنا وأطعنا، سمعنا وطعنا. الله يأمرنا بالعدل، الله يأمرنا بالإحسان، ينهانا عن الفحشاء والمنكر، لا نفعل الفحشاء ولا نفعل المنكر، عبودية لله عز وجل، لأن الله لا ينهى عن شيء إلا وهذا الشيء فيه شر والعياذ بالله، وفيه أذى وفيه إثم وفيه خطأ يضر بالإنسان دين ودنيا. إذن أي حظ؟ إذن من الأدب إن احنا نبغض، فتسأل نفسك هو فلان بيبغضني ليه؟ انظر ماذا تفعل عندما نراك تستحل الربا، عندما نراك تفعل كذا، عندما نراك تفعل كذا، عندما نراك تعبد شيئا من دون الله، حجرا أو صنما أو شخصا، كيف؟ ماذا صنعت لك الشمس؟ ماذا صنع لك القمر؟ ماذا صنع لك الفأر حتى تعبده؟ ماذا صنعت لك البقرة؟ ماذا صنعت لك الحجارة حتى تسجد لها والعياذ بالله؟ إلى نهاية هذه المعاني التي حذرنا منها الشرع الشريف وقد عبدها الآخرون، وأنعم الله علينا بأننا نعبد الله وحده سبحانه وتعالى. لذلك قال: وما دام الله عز وجل قد أبغضه لكفره به، أي لكفره بالله، فالمسلم يبغض الكافر ببغض الله تعالى له. إذ الحب في الله والبغض في الله، يقول آسف، ببغض الله له تعالى. ثم قلت: لا تعدم موالاته وموالاته، هذا من الأدب معاه. طب ده هو كان منتظر أن يسمع الأدب، أن يوقره وكذا وكذا، هذا الأهم، لأن هذا إن لم يحدث وتقرأ على وجوه المسلمين اكفهرار وجوههم وعبوس من أجل الكفر بالله، مش هتظن أنك على خطأ. يعرف الغضب في وجه الإنسان من أجل الابن، بيعرف الغضب في وجه أبيه من أجل ألا يفعل الخطأ، فكيف نضحك ونفرح وها الله يعصى؟ وكيف نفرح ونضحك وأنت ستذهب إلى النار؟ كيف؟ هل هذه الأمانة معك أو مع هذا الإنسان؟ ليست هذه الأمانة، بل الإنسان قد يبكت، إنسان يقول: كنت انصحني، كنت امسكني، كنت اضربني، كنت كذا. ونحن لا نضرب أحد ولا نكره أحد على دين الله سبحانه وتعالى، إنما ننصح ونعظ ونعتقد الاعتقاد الصحيح ونتعبد لله بأننا ندوم على ذلك حتى نلقى الله تبارك وتعالى. إذن إن فعلنا ذلك سيكون هذا نفاق، وما أمرنا أن ننافقكم حتى تدخلوا النار، بل أمرتم أنتم أن تنظروا إلى هذه الأشياء وتعلموا أنها من الأدب، فتعودوا إلى دين الله وتدخلوا في دين الله تبارك وتعالى مخلصين الوجه لله تبارك وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. وقوله تبارك وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. نعم، كيف نفعل هذا؟ هو معنى أن في قرابة أرضى له أن يدخل جهنم، أضحك في وجهه ويعصي الله سبحانه وتعالى وأنه يعق الأوامر الشرعية؟ كيف؟ إذا كان هو لا يرضى هذا في العلاقة الشخصية مخلوق مع مخلوق، كيف أنا أرضى له ذلك؟ فكان من الإنصاف حتى لو كان أب، حتى لو كانت أم، أن يرى في وجهه عدم الرضا ويرى في وجه البغض في الله سبحانه وتعالى من أجل حرمات الله تبارك وتعالى. فالمنصف يقول أن هذا هو الإنصاف، هذا هو الإنصاف. أكم من واحد بغضب دفع إنسان عن هلكة جاء يشكره، هذا إنسان دفع إنسان عن هلكة جاء يشكره، في هذه تشكره لأن دفعك عن عذاب محدود لمدة محدودة في دنيا، وأنت لا تشكره وتتبعه وهو يقيك عذاب أبدي سرمدي، كيف يكون؟ هل هذا هو الإنصاف؟ إن كنت أنت تشكر هذا القليل فبالأحرى أن تشكر هذا الكثير، أنه يريد أن يريك أنك على خطأ لتتوب وتسلم وتدخل الجنة فيكون نجاك من عذاب الله سبحانه وتعالى. يقول: أربعة: إنصافه والعدل معه وإزداء الخير. طيب، كأنه في الثلاثة الأول بيشير بيده كده وبعدين يعني حفظنا الكلام ده، في عندكم تاني؟ نعم، فلتسمع. ايه هو اللي عندنا تاني من الادب معاه مع الكافر؟ انصافه والعدل معه وازداء الخير له. انصافه ليه هو ممكن يتعرض لمظلمة؟ نعم. ازاي؟ نعم، عندما نصحناك وخاطبناك لسنا عمي العيون ولا صم ولا بك، بل نحن عقلاء، لك عندنا حقوق التي حددتها الشريعة والتي وزنتها الشريعة، ليست لشخص وليست للحاكم أو لملك، وإنما الذي حددها الشرع الشريف على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم الكريم، من أجل أن يقول إنصاف. فقد يقال لإنسان أنت ما أنصفت مع فلان الكافر، وفعلا يكون ما أنصف، فعلي أن يعود فورا وينصف، ما يقولش أصل لا. فهذه الأصل أن تنصف حالا وأن ترد له حقا وأن يرى الذي يبحث عنه من العدل والإنصاف. وكم من شخص دون أن يقصد وبغضبة في غير مكانها ضيع أناس بسبب كلمة أو تصرف. لا، أصل ده مش مسلم، لابد أن ننصف، لابد أن ننصف هذا من أنفسنا، لابد أن يسمع الأدب الرابع بعد الثلاث أداب الأول أنه يرى الإسلام يطبق فيحب هذا الخلق فيقول إنهم صادقون، إنهم صادقون. والسيرة والتاريخ مليان بهذا، بل البعض في بعض الدول حاليا الموجودة من زمن بسبب رسالة حول المذهب في البلد كلها من أجل رسالة وصلت إليه، من أجل رسالة. وهناك ملوك أسلموا، وكان بعض أساتذتنا حكى قصة ملك أسلم. هذا الملك كان أعجمي، والله أعلم ما أذكره أنه دفن على شاطئ البحر وتمسك بالإسلام. فالإسلام في جمال، اظهروه، انشروه، اصدقوا في نشر الإسلام، اصدقوا في إظهار الآداب، سترون نتائج لا تتخيلونها بإذن الله تبارك وتعالى. أنا لا أحكم على الله، لكن هذا هو موعود الله سبحانه وتعالى. ما تنظرش أيوة انصف خمس دقائق، ستنجر وراءك أعداد غفيرة بسبب حسن خلقك. هنتوقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في المحاضرة القادمة عند رقم 4 في الكلام عن الإنصاف والكلام عن العدل وإزداء الخير. يعني نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.